الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خير من اصطفى، أما بعد، قال الإمام الشافعي رحمه الله: من أراد خير الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد خير الآخرة فعليه بالعلم، ومن أراد خير الدنيا والآخرة فعليه بالعلم. فنحن في مجالسنا في دروسنا، ونرجو الله أن يكون كذلك في تأليفنا وفي دوراتنا وندواتنا وتواصينا في مجالسنا مع إخواننا، نبغي خيرا لا أظن أن أحدا خلق على وجه الأرض يبغي خيرا منه. وكان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول: الناس بحاجة إلى العلم، وهم أحوج إليه من حاجتهم إلى الطعام والشراب. فبالطعام والشراب تنمو الأبدان، وبالعلم تقوى الأديان، وبه يحصل رضا الديان. ومن حسنات العلم، وكله حسنات، أنه لا أمير في العلم إلا العلم، وأن العلم فضاح لا يقبل المجاملة. ومن حسنات العلم ما قاله أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه: العالم والمتعلم في الأجر سواء. العالم الذي يتعب ويجد ويحصل المادة التي ربما مكث عشرات السنوات حبيس مكتبة حتى حصل ملكة استطاع من خلالها أن يجلس أمام الطلبة، في الآجر هو والذي يجلس لأول مرة في أول مجلس في الأجر سواء. وهذه من حسنات العلم، وكما قلت العلم كله حسن. أرأيتم لو أن عدوا هاجم بلدا، واجب الوقت أن يدرأ هذا العدو بالشروط والقيود المعتبرة، واجب الوقت هذه الأيام عند كل ذي بصيرة العلم الشرعي أن نتعلم دين الله وأن نعلمه، وأن نملأ جل أوقاتنا في التعلم والتعليم. ولا يمكن للأمة أن تنهض وأن تصعد فتسعد إلا بالعلم. ومن معايير الحديثة في العلوم الاجتماعية الغربية الكافرة أن المفاضلة بين الأمم بالعلم، ولكن لما كانت الدنيا اليوم معاييرها مادية فكان العلم الذي يقدم ويؤخر هو العلم المادي. وأما معيار الأمة المحمدية ومعيار المفاضلة بين هذه الأمة العلم. لا يأتي عليكم زمان إلا والذي يليه شر منه، سمعته من نبيكم، قاله أنس للتابعي زبير بن عدي في صحيح البخاري لما شكى له ما يلقى من الحجاج. ومن المعلوم أن بعد الحجاج جاء عمر بن عبد العزيز، وأن عمر بن عبد العزيز يملأ مثل الأرض من الحجاج، ولكن العلم في زمن الحجاج علم الصحابة، والعلم في زمن عمر بن عبد العزيز هو علم التابعين وعلم الصحابة خير من التابعين. وقوله لا يأتي عليكم زمان إلا والذي يليه شر منه صحيح مع هذه الحقيقة التاريخية التي لا تقبل الجدل. فإذا العلم هو معيار المفاضلة بين الأمم وبين الشعوب، وهو معيار المفاضلة بين الأفراد. فكان نصيب الأعراب ألا يعلموا حدود ما أنزل الله، كما قال الله تعالى في سورة التوبة: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدروا أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله، وعطفا على ما تفضل به أخي الشيخ علي حفظه الله أنه ما ينبغي أن يترك الجلوس في مجالس العلماء ما قاله أبو حيان في كتاب البحر المحيط عند تفسير هذه الآية: الأعراب أشد كفرا ونفاقا. قال: من الأعراب؟ هل الأعراب جنس عرق أم صفات؟ إيش رأيكم؟ صفات. قال أبو حيان: الأعرابي الذي هو جدير ألا يعلم حدود ما أنزل الله، الذي يحرم من العلم لأن العلم بأمثال هذا لا يناسبه، الأعرابي هو الذي لم يجلس على الركب بين يدي العلماء ولم يسس سائس، الذي يفعل ما يعن له ويركب رأسه ولا يجلس على الركب بين يدي العلماء، هذا أعرابي جدير بالحرمان وجدير أن لا يعلم حدود ما أنزل الله. ورأينا كثيرا ممن يبدأ بهجران مجالس مشايخ، يبدأون بالقراءة ثم ينتهون بالمناكدة والتعالم، ومن أهم أسباب التعالم عدم الجثوع على الركب بين يدي العلماء والقراءة المطولات التي فيها غرائب الفروع، بحيث الإنسان يمر بغرائب من المسائل فيمتحن فيها العلماء فيعرفهم لم تمر عليهم هذه الغرائب فيصيبه العجب والتعالم ويظن أن هذا الشيخ لا يعلم هذه المسألة أو تلك، وهي مما لا ينفع من الغرائب التي تذكر على سبيل التندر في بطون المطولات، فهذا يجعل همه تصيد هذه الغرائب وامتحان الناس به فلا ينتفع ولا ينفع الله به، بخلاف من يجلس بين يدي المشايخ ويتعلم. بالنسبة لكلام فضيلة الشيخ علي حفظه الله أننا نخطئ ونخطئ ونخطئ، نخطئ الخطأ الجبلي الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء، لكن إن تبين لنا الخطأ فلا أراه إلا يريد أننا نرجع، وأننا إن أخطأنا وقصرنا فنحتاج إلى توجيهاتكم، وهذا المعنى مأخوذ من السياق ونصيبي في هذه الدورة هذا الموضوع، نصيبي في هذه الدورة هذا الموضوع. عندنا نص وعندنا حكم، فما هي الدلالات التي نستطيع من خلال هذا النص أن نستنبط هذه الأحكام؟ كيف يمكن أن نستنبط كافة الأحكام والنص الشرعي كتابا وسنة ثري جدا بالأحكام؟ ومن الأحكام ما يعرفه كل عالم، كل عربي، كل من يحسن نطق بالعربية، ومن الأحكام من لا يعرفه إلا الفقيه والعالم الذي عنده دربة وملكة في استنباطات الصحابة والتابعين والعلماء الربانيين وفق قواعد متبعة. فهذا هو نصيبي، علم أصول الفقه وعلم الدلالات منه، وتأتيني كلمة بعد في المحاضرة الثانية هذا اليوم. هذا ما عندي بإيجاز، وأذكر بمعنى شرعي مهم، أن من ثبت نبت، وأن العلم يحتاج إلى مجاهدة ويحتاج إلى مدة ويحتاج إلى فهم وتفهم وتقليب هذه المعلومات في داخل الإنسان حتى تقوى عنده الملكة وحتى ينكح الفهم الحفظ، فيتولد من خلال ذلك نتائج تعرض على تقريرات العلماء. فإن وجدت هذا فيك فاحمد الله، فقد بدأت المشاركة وبدأت العجلة تدور. أما إن بقيت تلقن والحفظ الذي تحفظه لا ينكحه الفهم الذاتي الداخلي، فأنت بعد كأنك صبي صغير بعد في مرحلة رضاعة الحليب والدورة العاشرة هذه كما تفضل دكتور باسل. فينبغي أن تكونوا إن شاء الله تعالى قد استفدتم من الدورات السابقة، والمرجو من إخواني المشايخ حفظهم الله أن تعقد في الحقيقة دورات بطريقة منظمة، وقد بشرنا الدكتور باسل بذلك، وأن تكون فيها طول وأن تكون فيها تدريس كتب. لا يوجد عندي مقرر لقلة المحاضرات، بودي وأرجو من إخواني في المركز أن يصوروا مبحث الدلالات من كتاب مذكرة في أصول الفقه فقط تنظرون فيها، أما أنا فلن أتقيد بمادة هي عبارة عن إلاءات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.